بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة الحجرات، وعنوان الموضوع رحمات بين يدي سورة الحجرات، وما زلنا بين يدي بداية السورة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أولى الآيات على مائدة سورة الحجرات، زلنا بين يدي قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن سبب نزول هذه الآية والتي بعدها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نشرع في بيان ألفاظ هذه الآية، ونبدأ بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. لماذا النداء بهذه الصفة الغالية؟ قال العلماء: ينادي ربنا عز وجل على أهل الإيمان بهذه الصفة لسببين. السبب الأول لبيان أن ما سيذكر بعد النداء من أوامر ونواهي إنما هي أوصاف من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليها والعمل بها والمبادرة إليها. السبب الأول: عندما تسمع النداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، السبب أن هذا النداء بهذه الصفة الغالية لبيان أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر أو نواهي، إنما هي من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليها والعمل بها يا أيها الذين آمنوا. ولذلك عندما سئل عبد الله بن مسعود عن قضية النداء في القرآن فقال: إذا سمعتم الله عز وجل ينادي بيا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي عليك أن تنصت للنداء فأرعها سمعك، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن هذا سبب هام في هذا النداء. يبقى أي نداء في القرآن بهذه الصفة يخبر المتلقي ويخبر السامع ويخبر القارئ أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر أو من نواهي، هذه من أوصاف من؟ من أوصاف أهل الإيمان. إذن ينبغي أن نحرص عليها ونعمل بها. ولذلك أهل اللغة يقولون إن النداء في اللغة العربية هو طلب الإقبال، طلب الإقبال، فعندما أنادي عليك إنما أريدك أن تقبل علي عندما أقول يا محمد، فلما تسمع يا محمد أنا بندالك كده يا محمد تعمل إيه؟ تلتفت إلي، تنظر إلي، تنصت إلي. لماذا؟ لأنه لا بد أن يعقب النداء أمر أو نهي، لا بد أن يعقب النداء أمر أو نهي. فأنا عندما أنادي عليك يا فلان واسكت، هتقول علي إيه؟ ده ماله ده؟ طب بينده ليه؟ ماذا تريد؟ واسكت. ونبهت لك مرة ثانية يا فلان وسكت، يا فلان وسكت، ها؟ لا ده انت مجنون بقى، ماذا تريد مني؟ أخبرني لماذا تنادي علي؟ فالنداء طلب إقبال يعقبه أمر أو نهي. فإذا ما دعوتك مناديا يبقى لابد أن أبلغك أمر، أبلغك أمرا، إما أن يكون هذا الأمر على سبيل الطلب أو على سبيل النهي، لا تفعل أو افعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، نواهي وأوامر. إذن يبقى السبب الأول، وأنت تقرأ القرآن كلما مررت على النداء يا أيها الذين آمنوا لابد أن تعي أن ما سوف يذكر من أوصاف مين؟ أهل الإيمان. فينبغي الحرص بقى، ينبغي الحرص، وينبغي التدبر، وينبغي الفهم، وينبغي العمل بما سوف تؤمر به أو تنهى عنه. يبقى النداء لي وليك يا أيها الذين آمنوا، ودي قضية هامة لقارئ القرآن أن يعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنك عندما تقرأ كلام ربك إنما الذي يكلمك ومن هو رب، فيكلمك أنت، الخطاب لك أنت، لأن في فجوة عند الكثيرين وللأسف من المسلمين عندما يقرؤون القرآن فيعتقد أن الكلام ليس خاص به هو. لما أمسك كده المصحف وأقرأ مثلا آيات عن المنافقين، لا ده مش ليه أنا، الآيات دي لمين؟ للمنافقين، ما أنا ماليش دعوة، لا لا، أنت المخاطب به، بيحذرك من هذه الصفات، من صفات النفاق حتى لا تقع فيها. فعندما تقرأ مثلا عن صفات أهل النفاق الله عز وجل يبين لنا صفاتهم فيقول عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني معناها إيه؟ الله تعالى وأنا أقرأ القرآن يقول لي: يا سيد احذر هذه الصفات. فأنا أكلمك أنت يا قارئ القرآن، يا من أنزل القرآن هداية من أجلك، واضح؟ يبقى الخطاب لي أنا، يبقى لابد أن أنتبه فلا أقع في صفات أهل النفاق. إذن عندما أقوم إلى الصلاة أقوم وأنا صاحب هم أنها فريضة من أجل وأعظم الفرائض. لذلك إن أتيت إلى المسجد أتيت مبكرا ما لم يكن عندي عذر شرعي، لأن هناك أعذار، هناك أعذار كثيرة جدا، منها واحد في العمل، منها واحد في الطريق في السفر، منها واحد مريض، منها واحد قائم على مريض، منها ظروف أحيانا تعيقك عن التبكير فأنت معذور، بل هناك كمان أعذار للتخلف عن الجماعات. واحد مثلا حارس مال، حارس مال ما ينفع يترك المال ليذهب للمسجد، نقول له أنت لك العذر في التخلف عن الجماعة وصلي بجوار الخزينة في ظل زمن خربت فيه الذمم، ممكن تترك الخزنة صاحبك اللي معاك في الشغل هو اللي ياخد المال ويتهمك أنت بالسرقة وبالاختلاس، أليس كذلك؟ يبقى أنت الإسلام جعلك إيه؟ رخصة. الضرورات تبيح المحظورات، وأنت صاحب ضرورة اجلس بجوار مالك وصلي في موضعك. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يبقى ده صاحب عذر. واحد تاني صايم، أذن المغرب والأكل اتحط وهو محتاج للطعام قوي مش قادر، نقول له حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. الله أكبر، لأن العشاء العشاء المقصود بالمغرب، كما قال العلماء في التفسير، لأن المغرب والعشاء يسمون عند العرب العشاءين. يبقى أنت الآن صايم في حاجة ماسة للطعام والطعام جهز فعلا واتحط، نعمل إيه؟ نقول لك كل أولا فإن استطعت أن تدرك الجماعة كان بها، وإلا صلي في بيتك ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. لكن أنت ممكن الطعام لسه بيجهز، لسه قدام وقت على ما يطيب ويجهز ويتغرف، نقول لك إذا كان المسجد قريب منك وإنت قريب على المسجد كل التمرة وصلي الجماعة وارجع، يكونوا حضروا الطعام. الطعام يبقى اللي فعلا محتاج للطعام والطعام اتحط، النبي يقول له قدم الطعام. ليه يا إخوة؟ لأن الإسلام يريد منك إذا أقبلت على ربك أن تقبل بكليتك. واحد جعان والأكل اتحط وسابه جه، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، ده هيصلي؟ مش هيصلي، طول ما واقف ورا الإمام خلص بقى عم الشيخ الأكل هيبرد. الأكل هيخلص، وانت ما تدريش العيال يخلصوه وانت جعان. فالنبي يقول لك لا، الإسلام يقول لك لا، لما تقبل على ربك تقبل بهم وهمة، تقبل بكلياتك، مش انت جاي بالبدن فقط والقلب مشغول ابدا. ولذلك روح الصلاة الخشوع، ما هياش ابدان ترص في الصف، لا. وذلك لما تقرأ القرآن بتدبر تجد امرا عجيبا في القرآن، لما يجي يتكلم عن هذه الفريضة يحصر جميع اعمال البر والخير بين هذه الفريضة خشوعا وإقامة. إزاي؟ اقرأ كده سورة المؤمنون، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة يا أخو، خشوع في الصلاة، أن تقبل على ربك بكليتك، بقلب خاشع خاضع متدبر لعظم هذه الفريضة. وبعدين والذين هم عن اللغو معرضون، أدي أعمال البر بقى اللي جاية هي، والذين هم للزكاة فاعلون سواء زكاة نفس أو زكاة مال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأت الصفات بالصلاة وختمت بالصلاة، وبين خشوع وإقامة حصرت أعمال البر وأعمال الصلاح. يعني النجاة فين في هذه الفريضة؟ ولذلك بعدها قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى الخير كله محصور فين؟ في الفريضة دي. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله بيّن الحكمة من إقامة الصلاة، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى اللي هيحرص على الصلاة حقا هيبتعد عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر، يعني هيقوم بجميع أعمال البر ويجتنب جميع أعمال الفجور لو أقام الصلاة بالخشوع وإقامة. وانتبه لدقة اللفظ في القرآن، إن الصلاة تنهى، ما قلناش تعصم عشان ما تقولش الناس بيصلوا في منكر. نعم، لأن الصلاة تنهى، فهناك من يستجيب للنهي ويمتنع وهناك من لا يستجيب. واضح؟ اللي بيستجيب اللي إيمانه ارتفع، اللي فعلا خاشع، اللي فعلا تدبر، اللي فعلا أقام. إنما اللي جيب البدن فقط وتحولت الصلاة إلى عادة عنده أن تنهاه الصلاة، بقت مجرد إيه؟ عادة، ما هيش عبادة. زيك تجد بعضهم حافظ مثلا صلاة العصر 4 ركعات حفظ آلي، طخ 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 أنا صليت 3 ولا 4 2 ولا 3، إيه ده حاله إيه ده؟ ومش ما عندوش خشوع في الصلاة، فجاء بالبدن ولكن القلب فين؟ في الدنيا، الشهوات هناك وليس هنا. إذن وأنت تقرأ عن صفات المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يبقى بيقول لك إيه؟ انتبه، لابد أن تعظم ربك وأنت قادم عليه في هذه الفريضة العظيمة. وجعلنا لك أعذارا، فمن الأعذار كما ذكرت لك العشاء اتحط وإنت محتاج كل أولا. طيب، من الأعذار المرض، المرض اللي يكون فيه نوع مشقة من الإتيان للمسجد بهذا المرض، وإلا يزداد المريض سوءا ويتأخر شفاؤه، نقول له لك عذر أن تصلي في بيتك. تصلي فين؟ في بيتك، لأنك مريض. طيب، أو قائم على مريض في البيت، مثلا مريض ابنه يقوم على خدمته ورعايته والقيام بإعطائه الدواء، والدواء له أوقات محددة، وبعض أنواع العلل والأمراض ربما يحدث طارئ للمريض فجأة فيحتاج من يكون بجواره، يحصل له مثلا نوبة سكر، غيبوبة سكر، ولوحده نقول للقائم عليه اجلس بجواره، حضرت الفريضة صلي معه في المكان وتسقط عنك الجماعة في المسجد كرجل، لأنك لك عذر. بل السمنة من ضمن الأعذار، يعني أحد الصحابة كان سمين جدا وما كانش يقدر يجي المسجد، فرخص له النبي ليه؟ لثقل بدنه، عشان يجي المسجد يجد مشقة وتعب وعناء، يبقى يسقط عنك هذا الواجب وهو الجماعة. لماذا؟ لأن عندنا من قواعد الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ عند العجز يسقط عنك الواجب. مثلا من أركان الصلاة القيام، أصلي من قيام، اليوم أنا مريض جدا لا أستطيع القيام، عندي عجز ما أقدر أقف، نقول لك يسقط عنك القيام وصلي من قعود. ده أنا مريض جدا حتى لا أستطيع القعود. في بعض المرضى عافانا الله وإياكم حتى القعود ما يستطيع، خلاص ملازم للفراش، ينام على جنبه على ظهره، ما حاله؟ صلي على حالك، على جنب أو مستلق على ظهرك، واضح؟ يسقط عنك الواجب. وهكذا أنا أستطيع القيام لكن أعجز عن السجود في الأرض، ما أقدرش أسجد، عندي علة ما أقدرش أسجد على الأرض، لا حرج، صلي قائما وومئ برأسك ولا تسجد على الأرض عند ركوعك وعند سجودك. بدي اسمها الايه؟ الأعذار اللي بتسقط الواجبات، العجز، العجز يسقط الواجب، ولا محرم مع ضرورة. ما يكون عندي حالة اضطرار، بعض الأمور اللي حرمها علي الشرع يجوز لي فعلها عند الاضطرار، مثل أكل الميتة للمضطر وهكذا. ودي بنسميها الرخص اللي فيها التيسير، وده معنى إن الدين يسر، يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله، لا كما ترى بعض العقول التي ابتعدت عن المنهج. يبقى قاعد في معصية وتقول له يا فلان قم صلي الدين يسر، لا مش دي، قائم على المنكر والدين يسر، لا مش دي. ده الدين يسر معناه تعجز عن الوضوء اتيم، الدين يسر معناه مسافر اقصر الصلاة واجمع بين الصلاتين، الدين يسر معناه عند العكس تسقط بعض الواجبات، ده معنى الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الدين يسر يعني أبعد عن المنهج، مش الدين يسر إن أنا أقصر أو أتسيب أو أميح، لا 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 لا، يبقى أنا فهمت خطأ. إذن هناك أعذار، نعم، فعندما أقرأ قول ربي عن صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يبقى أنا أعمل أحذر من الكسل عند قيامي للفريضة، يبقى أقوم بنشاط وبهمة عالية وأقبل على ربي بالقلب والقالب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني عنده شيء أهمه، ابتلاء، تضييق على الدعوة، تضييق على المنهج، تضييق على أصحاب النبي، تطاول من المشركين، من عقبات، فيزداد النبي هماً وغماً لحال المشركين وعنادهم وهو يريد لهم الهداية، فإذا حزبه أمر قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الله أكبر، يبقى راحتي فين؟ الصلاة. فهل يا ترى فعلا أنا أجد الراحة وأنا أصلي؟ هو ده السؤال. فعلا لما بصلي بسلم من الفريضة وأنا منشرح الصدر وأنا سعيد يا حج سعيد ولا ايه؟ ده السؤال. ولا تلاقي واحد يصلي ومعمال ينفخ وايه ده في ايه؟ انت لسه ما ارتحتش هنا؟ يبقى انت عندك موانع، فلابد ان تراجع نفسك. يبقى انت ما كنتش بتصلي، انت كنت بتأدي، وفارق بين الإقامة والأداء. ده المفترض لما أسلم من الفريضة أسلم وأنا منشرح الصدر. لماذا؟ لأن الراحة فين؟ في الصلاة. اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني قرة عيني يعني سعادتي وبهجتي وفرحتي وسروري وأنا قائم بين يدي ربي عز وجل. هل وأنا بصلي بكون سعيد يا عم الحج سعيد؟ بس يبقى لابد أن أبشرك بالخير، لأن اللي يجد سعادته في الصلاة وفرحته في الصلاة هذا مؤمن، لأن دي من صفات الإيمان، من صفات الإيمان أن تجد راحتك في الصلاة.
طيب لما تكون متضايق كده من امر، هل بتتذكر وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين عشان ترتاح ولا لا؟ ده بعض الناس متضايق، يا فلان قوم اتوضى وصلي ركعتين دلوقتي يا عم الشيخ، وانا متضايق كده اصبر عليا شويه. الله، ما انا عايز اريحك، ما هي راحتك لما تقوم تصلي. ازاي اصلي وانا متضايق كده؟ ما انت هتصلي امتى؟ ده انت تصلي وانت متضايق حتى يذهب ضيقك ويذهب همك وغمك وحزنك، افزع الى ربك. لذلك يا اخوه كان النبي عليه الصلاه والسلام أزكى التسليم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه. لك ان تتخيل هذا. فمن منا تورمت قدماه من القيام؟ هو ده السؤال. لان النبي جعلت قره عينه في الصلاه، والنفس تقبل على ما تحب. سعادة النبي فين؟ في الصلاة. أحد التابعين كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه تأسيا برسول الله. في ليلة من الليالي عجزت قدماه أن تحملاه، مش قادر خلاص، تعب قوي، لا يستطيع القيام في قيام الليل من التعب. فماذا يصنع؟ أمسك صوته العصا وظل يضرب قدميه ويقول لهما مخاطبا: سأظل بكما هكذا حتى تقفا بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. خلفوا إيه؟ رجالا. يبقى الرجولة فين؟ في الصلاة وفي ذكر الله. يا الله، اسمع كده القرآن لما تيجي نتكلم عن الرجولة وصفات الرجولة: لا تجد لها إلا موطنا. هذه البيئة الإيمانية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يبقى الرجال فين؟ هنا في المساجد، الرجال في المحاريب، الرجال في الصلاة والقيام. ولذلك عندما بدأ الوحي نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أدي البداية، بداية علمية، بداية إيش؟ علمية، علم. اقرأ اقرأ، أمران بنفس الصيغة والمعنى مختلف. الأمر الأول اقرأ، والأمر الثاني أيضا اقرأ، ولكن اقرأ الأولى قراءة في آيات الكون من حولنا، بنسميها التفكر. لأن الآيات تنقسم إلى قسمين يا إخوة: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية: الكون من حولنا، سماوات رفعها الملك بغير عمد نراها، أراضين مهدها لمصلحة البشر، جبال كالأوتاد، بحار، محيطات، أنهار، نباتات، خضروات، فواكه، حيوانات، طيور، عالم أسماك. أنت نفسك آية كونية. قال عنك ربك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدي بنسميها الآيات الكونية التي تحمل في ثناياها أدلة وبراهين قاطعة ساطعة واضحة على أن الخالق هو الله رب العالمين سبحانه. الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب
تخطفته يد الردى أي المرض. يا عالما بالطب من أرداك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها أي سقط من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاك. الله وراء ذلك كله إن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه جل جلاله. آيات الكون يا إخوة من حولنا أنا وأنتم آية. آية يعني علامة، آية يعني دليل، دليل وحدانية الله رب العالمين. المنهج الرباني المتعلق بآيات الكون من حولنا عبادة التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى ده النوع الأول من الآيات، آيات كونية تحيط بنا أدلة وبراهين على وحدانية الله رب العالمين. طيب النوع الثاني من الآيات آيات شرعية، هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا وفي صدورنا القرآن الكريم، آيات الله الشرعية، السنة التي في صدور الكثيرين منا وفي أعمالنا وفي أحوالنا وفي كتب أهل الحديث، هذه آيات الله الشرعية. يبقى الآيات الشرعية قرآن وسنة. المنهج الرباني المتعلق بها عبادة اسمها عبادة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بالتفكر للآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية يصل المتدبر المتفكر إلى البصيرة والإبصار فيرى الأمور على حقيقتها فلا يضل ولا يزل، يثبت على الحق فيعزه الرب جل جلاله ويرفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن نكون منهم ومعه، اللهم أمين. يبقى البداية كانت بداية علمية، اقرأ. يبقى الأولى عبادة اسمها التفكر في الآيات الكونية المبثوثة من حولنا. جاء الأمر الثاني أيضا بإقرأ، ولكن قراءة التدبر في الآيات الشرعية. فقال في الأمر الثاني اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بإيش؟ بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم، ده علوم شرعية ذكر فيه الأداة القراءة والقلم عشان تحصل العلم الشرعي. لذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب أسماه باب العلم قبل القول والعمل. جاب ده منين؟ من منهج القرآن. جاب ده منين؟ من آيات القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم هو، واستغفر لذنبك، هذا العمل. يبقى العلم يسبق العمل، وحتى في تنزلات القرآن سبق العلم العمل. فكانت أولى الآيات آيات علمية. طيب، نزل النبي من الغار فزعا مضطربا من شدة الوحي والملك، قال لأهله زملوني زملوني، دثروني دثروني. الدثار يعني الغطاء، لأن هناك الشعار في الملابس اللي هو بيلي البدن مباشرة، اللبس اللي يكون على الجلد ده اسمه الشعار. الدثار اللي هو الغطاء اللي من فوق. الآن بدأنا بداية علمية، النبي الآن نزل مرتجف متغطي، الآن تزمل وتغطى، فينزل القرآن يا أيها المزمل، يا أيها النبي الذي تزمل في الفراش، قم الليل إلا قليلا، ابدأ العمل. لأن بعد العلم لابد أن تحصل فاكهة العلم وهي العمل، لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. العمل ثمرة. حصلت العلم يا شيخ محمد؟ أيوه. طيب فين العمل؟ فالعلم حقا يثمر عملا، لم يثمر من سموش علم بقى خلاص، هيكون عليك مش لك. لذلك في بعض الروايات أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان. عليم إيش؟ اللسان، يعني قول فقط. ولذلك من صفات الخوارج النبي قال عنهم إيه في الحديث، عندما قسم النبي قسما بعد حنين وجاء ذو الخويصرة التميمي وقال له اعدل يا رسول الله اعدل، قال ويلك خب وخسر إن لم أعدل. قام عمر يقول دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق، قال لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر أنه مسلم وده من المنافقين. ثم قال النبي لأصحابه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني على شكلة هذا الرجل أو من نسله على بعض التفاسير، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، العلم هو لا يجاوز تراقيهم، يعني علم إيه؟ لسان فقط بدون فهم، ما وصلش للقلب عشان يفهم القلب ويتدبر القلب ويفهم الفهم الصحيح. قال عنهم يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. فالعلم حقا يثمر العمل ويثمر الفهم الصحيح للمنهج. لذلك جاءت بعد البداية العلمية العمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المنهج ده ثقيل يا إخوة، وذلك من الخطأ تيجي تقول لما تيجي تسأل أنا عندي سؤال صغير. ما فيش في الإسلام حاجة صغيرة، الإسلام كله ثقيل، الإسلام كله عظيم، باب الفتوى كله عظيم، واضح؟ ما تقولش أنا عايز بس سؤال صغير، لا 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 مو صغير، السؤال في الإسلام كله عظيم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا الآيات. فجت الفاكهة بعد العلم، فاكهة العلم العمل، فكان تربية وإعداد. وبهذه الآيات كان قيام الليل فرضا على النبي وأصحابه، فرض مش نافلة. وظل النبي وأصحابه يقيمون الليل على أنه فريضة لمدة سنة، لمدة سنة، حتى نسخ في نفس الصورة في قول الله تعالى في آخر الصورة: علم الله أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالآية دي نسخت صدر الصورة اللي كان القيام بها فريضة فأصبح نافلة. لذا قال النبي لبيان أهمية صلاة الليل: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما أخبر النبي. وفي حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيح لما رأى رؤيا وقصها على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لتقصها على رسول الله، فقال النبي: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول سالم ولد عبد الله بن عمر: فبعدها ما نام أبي الليل إلا قليلا حتى مات قيام ليل. الله أكبر. وبعدين طب الآن بدأنا بداية علمية أثمر العلم عملا من صلاة وقيام وقراءة للقرآن وقيام بمنهج. طيب حدث الكمال للنفس، أيوة، بالعلم والعمل، فلابد من تكميل الغير ونشر الهداية والخير على الغير، وهذا منهج الإسلام. فبعدها تنزل سورة المدثر: يا أيها المدثر، بنفس الصفة، يا أيها النبي المغطى الآن بثوبه، قم فأنذر. مش وقت جلوس، خلاص. صاحب المنهج لا راحة له في الدنيا أبدا أبدا، يقوم بالمنهج، يقوم بالرسالة، يقوم بالأمر: قم فأنذر. طب يا عم الشيخ، مش الإسلام بشارة ونظارة، فلماذا قدمت النظارة هنا؟ قال العلماء: لأن البيئات التي أرسل فيها النبي محمد حالها يقتضي البداء بالنظارة لا البشارة، لأنها بيئة تحجرت عقولها فعبدت حجرا من دون رب البشر. بدون محتاجين لإيه؟ لنذير يوقظ الهمة، يوقظ الفهم المتعطل. إيه العقول الغريبة دي؟ حجر يصنعه بيده ويسجد له من دون الله، أو يصنعه من عجوة ويعبده من دون الله، فإن جاع أكله يأكل الإله. لك أن تتخيل هذه الفهوم. فالبيئة دي محتاجة لإيه؟ لنذير: قم فأنذر. مش وقت نوم ولا وقت غطا ولا وقت راحة أبدا. كما قلت لكم مرارا أن الذي أنيط به أن يغير العالم لابد أن يبدأ بنفسه فيتغير هو أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أنيط به تغيير العالم أجمع، يبقى لازم التغيير يبدأ من محمد. لذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فتنزل أولى الآيات: اقرأ. إيه؟ اقرأ. لازم تتغير علشان تغير. ده أنا راح أنام واتغطى، ما ينفعش. لازم تتغير علشان تغير. قم الليل، ده أنا لسه متغطي، ما ينفعش. قم فأنذر. يبقى لازم أنت اللي تتغير عشان تغير. وده اللي بيقوله العلماء يا إخوة كثيرا عن كلام أهل العلم: ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب وصل للقلب. أيوة، لأن اللي خرج من القلب صاحبه يعمل به، مش مجرد كلمات أبدا، ده منهج حياة. ولذلك لما سئل أحد الأئمة وهو الشعبي قال له ولده: يا أبي، ما لي أرى الناس إذا استمعوا لغيرك لا يبكون، وإذا استمعوا لك يا أبي يبكون؟ قال: يا ولد، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني إيه؟ بيضرب له مثال جميل قوي. صاحبة المصيبة عندما تبكي بتبكي منين؟ من قلب بحرقة. فقدت ولدها، فلذة كبدها، ثمرة فؤادها، عماد ظهرها، فبتبكي بإيه؟ إنما كان قديما في حاجة اسمها الندابة. ليش؟ يدفع لها مبلغ عشان تيجي تحمي الليلة، زي بيقولوا يعني عايزين كده شوية حزن، ها؟ فتفضل ماشية في الطريق تضحك وتهرج وتلعب، لما تقرب من البيت بتاع الموسيقى اديها بقى، تقعد تصوت وتصرخ تمثيل بمال. وصلت دي؟ هل دي تشعر بالمصيبة؟ أبدا، دي كذابة، دي ممثلة. واضح؟ بخلاف النائحة الثكلة اللي هي فعلا المصيبة مصيبتها. وكذلك فارق بين متكلم لا يعمل بقوله فلا يؤثر في سامعه، وبين متكلم عامل. فالمتكلم بلا عمل ده اللي خرج الكلام منين؟ الدعوة بالنسبة للوظيفة مهنة، ماشي كده، مهنة وخلاص، كلمتين وبس، يلا مع السلامة. ها، وكانوا زمان يضربوا مثل كده وصف حال، دي مش نكتة ولا دعابة ولا حقيقة، ولكن في الإسلام يسمى وصف الحال. يعني لما تجد مفارقات في الأمة فتضرب مثالا يصف حالها، فكانوا يضربوا كده وصف حال لبعض من امتهنوا هذا الأمر، فيقول لك كان خطيبا في مسجد وكان يطيل على الناس زي الشيخ سيد كده. وانا يوم الجمعة ما بعرفش أقصد، دي مشكلتي. المهم، فشكاه الناس للوزارة فأقالوه وأبعدوه وجاءوا بغيره. المستأجرة هنجي عشان المستأجرة دي، جاءوا بغيره. صاحبنا جاي وعارف ان الجماعة دول بيشتكوا اللي بيطول، طلع اليوم الجمعة 10 دقائق بس، تك تك وصلى. الناس بقوا مبسوطين قوي بعد الجمعة، قاعدين ساعة ونص يرغوا معاه اللي بيشتكوا من التطويل. ساعة ونص بعد الجمعة ما يتكلموا ويرغوا. طيب صاحبنا يقول لهم ايه؟ حافظين قصة سيدنا نوح مع قومه؟ قال له طبعا. قال لهم خلاص ما تجوش الجمعة اللي جاي. وانا هتكلم معاكم، انتوا مش محتاجين ما تجوش. فيا ناس يا اخوة، الدعوة مهنة ووظيفة وخلاص، مش صاحب هم. فارق بين صاحب هم يعيش من اجل المنهج والرسالة وبين واحد متكلم مأجور مستأجر، دي القضية. خلاص، لكن ليس معنى هذا ان نمنع ان نكرم طلاب العلم، لا، لكن انا اتكلم عمن اتخذ المنهج مهنة. إن أعطي أدى وإن لم يعطى ترك، ده المشكلة، مشكلة ده. إنما أن نكرم، يعني مثلا في المسجد ربما يجي لنا أخ فقير أو كذا صاحب حاجة ما عندوش عمل، لكن رجل من طلاب العلم، نكرمه، نكرمه. لماذا؟ حبس وقت عشان يجيب كتاب يقرأ عشان يعلم الناس، هذا نكفله، وكفالتنا له صدقة جارية لنا. لأن من أعظم ما ينفق فيه المال يا إخوة كفالة طلاب العلم الشرعي، كفالة أهل العلم، لأنه بالعلم ينير قلوبا ويبصر أفئدة، فهذا يكرم. لماذا يكرم؟ حتى لا ينشغل بالدنيا فيبدأ يعطي للمنهج. إذن ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، فارق بين هذا وذاك. فجاء المنهج ليعلم الأمة، لكي تغير لابد أن تتغير. ابدأ بنفسك أنت، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، عظم ربك، وثيابك فطهر. ومعلوم أن الثياب لستر العورة، ولابد أن يكون طاهرا نظيفا. والثياب ينقسم إلى قسمين، ثياب ظاهر وثياب باطن. الثياب الظاهر ما نلبسه لستر عورتنا المادية الظاهرة. أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أدي اللباس الظاهر اللي بيستر العورة الظاهرة، ولباس التقوى ذلك خير. ده اللي احنا عايزينه يا إخوة، اللي هو لباس القلب يستر عورة القلب، التقوى الخشية من الله رب العالمين اللي بتدفعك لتنفيذ الأمر واجتناب النهي. واضح؟ فدي قضايا مهمة. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، من أوثان أو أصنام أو اترك هذا كله، هذا كله من الباطل. ولربك فاصبر، يبقى تبدأ تكمل غيرك وتنشر هذا الخير على الغير، واعلم أنك في دعوتك وفي أمرك ونهيك لابد أن تتعرض للعقبات، فلابد لك من صبر جميل. الله أكبر. هتسب نعم، تطعن نعم، تؤذى نعم، محتاج الصبر. ولذلك انظر لحال النبي، كان قبل الرسالة يلقب بالصادق الأمين، أليس كذلك؟ بلى، بل غلبت صفته اسمه صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوش ينادي يا محمد، يقولوا ايه؟ جاء الصادق، جاء الأمين. شوف غلبت الصفة الاسم صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن جاءته الرسالة، الذين قالوا إنك صادق إنك أمين هم الذين قالوا كاذب، ساحر، شاعر، مجنون، ما تصلوا عليه. يبقى لابد للدعاء من ابتلاء، عشان بعض الأخوة حين يحزن يقول لك مثلا في ظل زمن عجيب، أيوة، يهان العلماء ويسقط الدعاء ولا يجرحون ويفسقون ويبدعون، نقول يا ولدي هذه أجور يسوقها الله عز وجل لأهل الفضل، ولابد من صبر، لابد من صبر. نقول للدعاء المبتلين بهذا الأمر، تذكروا سيرة نبيكم عليه الصلاة والتسليم. واضح؟ يبقى تبتلى نعم، محتاج الصبر، هيقولوا عنك كذا وكذا وكذا، ويقول حسنات تأتيك بغير تعب منك أو مجهود، لأن من اغتابك أو سبك أو طعنك يعطيك من الحسنات ويأخذ مما عندك من سيئات، يبقى خير ولا لا؟ خير. مع أننا لا نريد له ذلك، هذا الذي يسيء أو يسب لا نريد له ذلك، بل نريد له السلامة. انظر إلى أئمة السلف، الإمام الأعمش والإمام النخعي. النخعي شيخ الأعمش، النخعي كان لا يرى لا يبصر، فاقد البصر، والأعمش كان بعين واحدة، عشان كده لقب بالأعمش، يعني عينيه اللي بيسموه البعض الأعور أو كذا، يعني بعين واحدة. ففي طريق ماشي الأعمش يقود شيخه وماشي به في الطريق، فلما اقترب من القرية قال الشيخ للتلميذ يا ولدي في هذا المكان دعنا نفترق حتى لا يرانا الناس فيقولون أعور يقود أعمى. الناس ما هذا كلام الناس. فشوف الإمام الأعمش قال يا شيخنا دعهم يأثمون ونؤجر، ياخذوا وزر واحنا ناخذ أجر. قال لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. الله أكبر. نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. ده صاحب الحق يا إخوة، لا يتمنى لأحد أن يؤذى بسببه أو يقع في حرج، بل يتمنى السلام له. لذلك دائما تجد أهل الفضل إن أساء لهم الناس يقولون إن عصوا الله فينا أطعنا الله فيهم. إحنا بندعي لهم بالخير وبندعي لهم بالهداية ونرجو لهم الخير. واضح؟ فدي قضايا مهمة لازم نفهمها، إن اللي هيكون بهذا الأمر لابد أن يجد عقبات، فلا بد له من صبر جميل، من صبر جميل. لذا قال ولربك فاصبر. يبقى ده منهج. يبقى وأنت تقرأ القرآن وتشوف البداية العلمية وثمرة العلم العمل، فلما تيجي تقبل على ربك هتقبل بإيه؟ بهمة عالية. شوف النبي اللي كان القيام عليه فرض في بداية الدعوة ثم خفف عنه بقى ندب، وكان يقوم حتى تتورم قدماه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تراجع نفسك مع هذه الفريضة. فلما تقرأ الآية عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يبقى لابد أن تتجنب أنت الكسل عند الفريضة. يبقى وانت جاي تصلي عندك هم وهمة تقبل على ربك بكلياته. ولذلك ورد أن النبي قال صلوا صلاة مودع. يعني إيه؟ يعني وأنت مقبل على ربك في صلاتك كأنها آخر صلاة لك، بعدها تموت، كيف تؤديها؟ هذا هو السؤال. طيب، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. من صفاتهم الرياء، والرياء هو الشرك الأصغر يحبط العمل الذي تعلق به. يبقى وأنا بقرأ الآية دي أحاول أتجنب الرياء وأجعل عملي خالصا لمن؟ لربي عز وجل. طيب، ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى أنا أحاول أتجنب ده، يبقى لابد أن أذكر ربي كثيرا، لأن ربي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى ده أمر مهم أوي يا إخوة. وأنا بقرأ القرآن، القرآن يخاطبني أنا، يكلمني أنا، فمش كل آية بقرأها كأنها ليست لي أنا بل هي لغيري، فلا أتأثر بها ولا أعمل بها ولا أخالف ما فيها من أمور أمرني الله أن أبتعد عنها وأقع فيها، تبقى مصيبة. يبقى إذن وأنا أقرأ القرآن بهذا الفهم لابد أن يأتيني التدبر. يبقى السبب الأول الذي من أجله بدأ النداء يا أيها الذين آمنوا بيان أن ما سيذكر بعد النداء من أوامر ونواهٍ من أوصاف أهل الإيمان فينبغي أن نحرص عليه ونعمل به. ده السبب الأول. طب السبب الثاني يا عم الشيخ في هذا النداء، أن من جمال المخاطب عندما يخاطب أن يذكر منقبه أو ممدحه أو صفة جميلة طيبة في من يخاطب حتى يحمله ذلك على قبول الأمر واجتناب النهي. وده منهج رباني نبوي. الله تعالى يريد أن يأمر أهل الإيمان وأن ينهاه، فيبدأ بإيه؟ بمنقبة من مناقبه وصفة من صفاتهم الجميلة يا أيها الذين آمنوا، لكي تبعث في النفس حياء من الله عز وجل وخجلا، فإذا أمر أتمرنا وإذا نهى اجتنبنا. لكن لما تيجي على تخاطب وتسيء الأدب لمن تخاطب، هيسمع منك؟ أبدا والله. هيأتمر بأمرك؟ أبدا. وده منهج القرآن يا إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يديه. هيقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. تخيل ما بندهلك بلقب جميل واسم حلو قوي وصفة أنت بتحبها وقول لك اعمل كذا، هتقول لي إيه؟ أفعل إن شاء الله. لا تفعل كذا، لا أفعل. إنما واحد تاني أول ما يبدأ يهين ويسب ويلعن، الله 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 الله. وده خطأ بيقع فيه الكثيرون للأسف في باب الخطاب. لا يحسن أن يخاطب الناس، ومخاطبة الناس فن لا تعلمه من القرآن والسنة. نرجع للقرآن، كيف خاطب الله عز وجل خلقه سبحانه. نرجع لسيدنا النبي، كيف خاطب النبي الأمة، كيف كان يعالج أمورها، كيف كان يأخذ بيدها إلى رحمة الله رب العالمين بالكلمة الطيبة. ولذلك يا إخوة لما نقرأ في سير القوم نرى عجبا في هذا الباب. سيدنا النبي يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، لفظة جميلة قوي. غلام اسم يدل على فترة عمرية من 3 إلى 10 سنين، يعني طفل، ما قالوش زي ما احنا بنقول كده وانت بتربي ولدك تعالى يا حمار، تعالى يا فاشل، تعالى يا حيوان. طب بالله عليك الحيوان ده يفهم منك ايه بقى؟ والله ما كلامك كله ملوش قيمة. لماذا؟ لأنك أخطأت البداية وأخطأت المنهج. ما دام حيوان أنت منتظر من الحيوان أنه يتعلم؟ أبدا مش هيتعلم منك حاجة. يا فاشل يا غبي ده أنت مش نافع. طيب وبعدين تأمره؟ مش هيتأمر. لا، ده محتاج لرفق، محتاج لجمال في الخطاب في الكلام. يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس لما في ليلة يذهب إلى بيت النبي، بيت ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، خالة ابن عباس، وكان صغير سن، يقول: ذهبت ليلة لأرقب عمل النبي. راح يشوف النبي إزاي بيقيم الليل، بيعمل إيه في الليل. يقول: فقام الليل ثم استراح قليلا فقربت له وضوءا، يعني جاب له مية عشان يتوضأ، ثم اختبأت. لا يريد أن يخبر أنه هو جاب الوضوء يعني. فلما قام النبي ليتوضأ قالت له خالتي ميمونة: جاء لك بوضوئك عبد الله بن عباس. الله أكبر. قال: فاحتضنني وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أكبر. تخيل، شوف الجمال، شوف المكافأة، ياخده في حضنه. بيربي جيل يا إخوة، بيربي جيل في شخص عبد الله بن عباس، ويدعي له دعوة طيبة. بالله عليك أنت في يوم خدت ابنك في حضنك ودعيت له دعوة حلوة، يا ابن ربنا يرضيك ويرضى عنك ويبارك فيك، يا ابن ربنا يصلحك، يا ابن ربنا يهديك، يا ابن ربنا يكرمك ويبارك لك. شوف أثر الدعوة دي في نفس الولد، مش على طول روح يبتليك بمصيبة. روح ما ترجع ضمه بقى، امتى اخلص منك؟ الله 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 الله، دي تربية. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث، كان في سفر ومعه أصحابه، وإذا برجل على ظهر بعير، عنده بعير يعني جمل، والبعير كان تعبان شوية كده، فقال له: شاء لعنك الله. يقول للبعير: شاء لعنك الله، امشي يعني، الله يلعنك. زي ما تقول شي ها، فمش عايز مع أصلك، فراح قال له: لعنك الله. فالتفت النبي وقال: من ذا الذي لعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انصرف عنا فلا تتبعنا بملعون. ربنا استجاب الدعوة، انصرف ولا تتبعني بملعون. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. يا الله، اوعى تسدد تقول لك ده لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. ابدا، الدعوه ان خرجت استجيبت. فانتبه يا ام وانتبه يا اب، وشوف التربيه كيف كانت في عهد النبوه. يحضن عبد الله بن عباس ويدعو له دعوه طيبه. يا اخوه، بهذا المنهج نشأ هذا العالم والحبر، فقيه الأمة وعالمها، بحر العلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بدعاء النبي وبتعليم النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. يبقى الكلام فن. كيف أربي؟ كيف أحتضن ولدي؟ كيف أكون صاحبا لولدي؟ دي قضية مهمة أوي. كيف يجد ولدي في الرحمة، يجد في العطف والحنان والحب، يجد في أنني أريد له الخير وأرجوه؟ دي قضية هامة عشان نربي جيل. يبقى لازم نقدم كلمة طيبة لمن نخاطبه، حتى يقبل على أمرنا أو نهينا فينفذ الأمر ويجتنب النهي، لأنه يعلم عندها أن الأمر فيه مصلحة وأن النهي عن مضرة فيقبل. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي. الكلمة الطيبة يا إخوة عقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، وهذا الباب يحتاج منا إلى مزيد بيان وتفصيل، هو باب الكلمة الطيبة في مقام التربية، في مقام الأمر والنهي، لأننا في زمن اختلطت فيه المفاهيم للأسف، وهناك من يتكلمون في العلم بغير علم، فكم أفسدوا وكم صدوا عن سبيل الله وكم نفروا من خلق الله رب العالمين. ودي قضايا محتاجة منا إلى بعض البيان حتى نكون على بينة من أمرنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.